جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين
آمين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي جارة تربيت معها وهي غالبا ما تأتي إلى منزلنا، وعندما تلتقي بي تسألني دائما عن حالي وأحوالي، هل إذا امتنعت عن الكلام معها أكون آثما؟
هذه الجارة لها حق الجوار أصلا، والأخ يقول إن بينهما عمرا، ولكن لا يجوز مثلا أن يصافحها. أما الكلام معها ففيه تفصيل، إن كان الكلام في خلوة فلا يجوز، إن كان الكلام في خلوة ولو في الشارع، إن كان الشارع خاليا فلا يجوز، وإن كان الكلام في غير خلوة كأن تكون متحجبة مع زوجها مثلا فتسأله عن حاله ويسألها عن حالها فلا حرج في هذا، ما لم تظهر ريبة من أحد الطرفين. فإن ظهرت ريبة منع من أجل الريبة، لكن هذا في الكلام المعتاد كالسؤال عن الحال. أما الكلام الخارج عن المعتاد كالمزاح والضحكات فلا يجوز أن يتبادلها مع الجارة ولو كان بغير خلوة.
نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل لعله لم يحضر سابقا يقول: هل يصح أن من صلى 40 في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهل هذه الفضيلة للنساء أيضا؟
الذي يصح أن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة فهو أفضل من 40,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومن صلى 50 فهو أفضل من 50,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما هذا القيد الذي ذكره الأخ فلا يصح، ولا يجب على المسلمين أن يبقوا في المدينة 8 أيام. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فحديث ضعيف في إسناده مجهول، لا يصح أن يثبت به شيء من الدين، لكن الإنسان يصلي ما تيسر له. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل يسأل عن حكم أخذ شيء من اللحية أو التقصير منها.
أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من المصيبة أيها الإخوة أن يسمع المسلم الحق فيهز الرأس ويسلي النفس لكن لا يشعر القلب بشيء. إعفاء اللحية واجب أوجبه محمد صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح لا يحتمل التأويل، فقال صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: اكرموا اللحى، وقال: ارخوا اللحى. فدل هذا على وجوب إعفائها وتركها، وأجمع العلماء على تحريم حلقها بالكلية، وأما الأخذ منها فإن كان الأخذ فيما زاد على القبضة، يعني طالت اللحية فزاد عن القبضة فأخذ ما زاد عن القبضة، فهذا ليس فسقا، لكن المختار عندنا أنه لا يجوز، ليس فسقا لثبوت الفعل عن بعض الصحابة، لكنه لا يجوز لإطلاقات النصوص، وفعل الصحابة يحتمل الاجتهاد. فالواجب أن يعفيها الإنسان وأن يتركها الله، وأن يتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن يمتثل الإخوة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم في ذلك الخير في دنياهم وأخراهم. وأعجبني جدا بالأمس رجل سئلت عن دبلة الزواج في هذا المسجد بعد الدرس. دبلة الزواج معلومة، دبلة الزواج في اليسرى ودبلة الخطبة الخطبة في اليمنى، فقلت إن الدبلة لا تجوز وهي حرام، لأنها ليست من أعمال المسلمين ولا تعرف في تاريخ المسلمين، وإنما هي مأخوذة من النصارى، ولهم في ذلك معتقد، لأنهم يعقدون العقد في الكنيسة، فيقول القسيس مثلا باسم الرب والعياذ بالله والابن وروح القدس، ثم يضع الخاتم في الرابع، وهو رمز عندهم للديمومة، ولذلك ولعل الناس يعرفون يضعون له ما يسمى بالمحبس، يعني دبلة ثم يوضع له خاتم آخر يحبسه، لأنه يدل على ديمومة النكاح فيحبس بالخاتم الآخر، ثم يعلقون استدامة النكاح به، وإذا سقط تشاءموا، وهذا حرام ولا يجوز للمسلم أن يفعله. أعجبني أحد الشباب، ما كان هو السائل، لكنه قال هذه الدبلة، فأشار إلى شيء في يده وهي هي، فلم أرد أن أباشره بها مباشرة، فقلت لا أدري، إن كانت الدبلة فهي هي، فوضع يده في أصبعه ونزع الخاتم، وما كان هو السائل، وهو من عامة المسلمين. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلبه وييسر أمره ويوفقه ويثبته، وأن يهدي جميع المسلمين.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز النظر، أو يقول هل من ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة هل فعله هذا من الكبائر، وكيف تكون التوبة من ذلك؟
هذا الفعل من قربان الزنا، والله عز وجل نهانا عن قربان الزنا، فهو حرام. فإن كان الإنسان يدمن هذا الأمر ويعتاده فهذا يجعله من كبائر الذنوب، أما إن حصل منه مرة أو دون ذلك فهذا ليس من كبائر الذنوب، والخروج منه يسير سهل، إنما الأمر ندم على الماضي وإقلاع عن الفعل وعزم على عدم الرجوع، فيصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما رأي فضيلتكم في من يكتفي في طلب العلم بالأشريطة والكتب النافعة، علما أنه لا يوجد في بلادنا علماء ولا طلبة علم، هل هذه الطريقة يحصل بها طالب العلم العلم، أم عليه الجلوس إلى المشايخ؟
الأصل في العلم يا إخوة أن يؤخذ عن التلقي، لأن العلم ليس مادة علمية فقط، بل العلم سمت وأدب وأخلاق ومعاملة. فطالب العلم إذا حضر مع المشايخ أهل البصيرة يستفيد منهم السمت، يستفيد منهم الأخلاق، ويستفيد منهم العلم، ويؤثر هذا في نفسه العمل. لأن المعتاد أن الغالب أن طالب العلم يتأثر بشيخه في العمل، وهذا ينفعه إن اختار من كان من أهل السنة وعلى الخير. وأما الأشرطة فهي معينة ونافعة إذا انتقيت، وكذلك الكتب. فإذا لم يتيسر للإنسان عالم أو طالب علم فلا بأس أن يدرس على الأشرطة، لكن بشرط أن يجعل طلبه العلم إذ ذاك كطلبه العلم في الحلقة، يحضر كتابه ويقيد وينتبه، وإذا أشكل عليه شيء لا يتصدر له، لا يتصدر له، بل يسأل عنه أهل العلم ولو بعد حين يسجل. من الخطأ الكبير أن طالب العلم إذا واجهه إشكال حله بنفسه، لأنه يقع في خطأ قد يبني عليه مسائل كثيرة. فالشاهد أن الاستعانة بالأشرطة والكتب أمر طيب، لكن لا يعتمد عليه على كل حال. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: كيف نعرف إن كان الشيء من قبيل السنة التشريعية أو من قبيل العادة؟ لأنني سمعت بعضهم يقول أن إعفاء اللحية من العادة.
هناك فرق أيها الإخوة بين الفعل وبين القول. القول تشريع، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا تشريع، إلا أن يرد دليل على خلاف هذا. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، اكرموا اللحى، ارخوا اللحى، لا ننظر إلى العادات، هذا تشريع. أما الفعل فالعلماء يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يفعله بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى الخلقة، كحب بعض الطعام، هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنسان يحب أنواعا ولا يحب غيرها، كحب الدباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه في القصعة، هذا أمر جبلي لم يتعلق به تشريع، فهذا لا تتعلق به سنة. لكن قد يرتقي المسلم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب ما يحب، وهذه درجة عالية في المحبة، أن الإنسان يصل إلى درجة يحب طبعا ما يحبه من يحبه. فبعض الناس إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يصبح محبا للدباء من غير تكلف، يحبه فعلا، فهذه درجة عالية ويثاب عليها الإنسان. والأمر الثاني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى العادة، موافقة لعادة قومه، وهذا لا يتعلق به تشريع. وضابطه أن يكون الشيء موجودا في القوم فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير حث عليه، كلبس العمائم على الهيئة المعروفة في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. العمائم تيجان العرب، وكانت العرب تلبس العمائم على تلك الهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فلبس العمامة على تلك الهيئة. العرب في جزيرة العرب كان الواحد منهم لا يسير إلا متكئا على سيفه أو عصا. لماذا؟ لأن جزيرة العرب كثيرة الهوام، فيحتاج أن يكون معه عصا يدفع عن نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير هكذا موافقة لعادة قومه. هنا قال العلماء السنة أن تفعل ما يوافق العادة، فإن كانت العادة لبس العمامة كعادة العرب فالسنة أن تلبسها هكذا، وإذا كانت العادة أن تلبس العمامة كهيئتنا نحن اليوم فالسنة أن تلبسها هكذا، وإذا كانت العادة أن قومك لا يلبسون العمامة فالسنة أن لا تلبس العمامة. وكذلك إذا كانت العادة في القوم أن الإنسان يسير متكئا على عصا فالسنة أن تفعل هذا، وإذا لم تكن فالسنة أن تترك هكذا، لأن العلماء يقولون الاقتداء أن تفعل الشيء كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل الذي فعل، أن تفعل الشيء كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل الذي فعل، هذا الاقتداء، أن تفعل الشيء كما فعله لكن ليس مطلقا على الوجه الذي فعله. إن فعله عادة فأنت تفعل العادة، إن فعله سنة فأنت تفعل السنة، إن فعله واجبا فأنت تفعله واجبا من أجل الذي فعل، كما قلنا إن كان من أجل التقرب تفعله من أجل التقرب، وإن كان من أجل موافقة العادة تفعل ما يوافق العادة. وأما الأمر الرابع الثالث فهو ما فعله تعبدا، وضابطه أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا أو يحث عليه، إما يفعله استقلالا كنومه على الجانب الأيمن. النوم على الجانب الأيمن لم يعرف في عادات العرب لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول السنة أن تنام على جانبك الأيمن. طيب سيأتي أمر إذا تردد في الفعل، نحن ذكرنا ضوابط مهمة لكن لو تردد الإنسان في الفعل قالوا الأصل أن يحمل على التشريع لأنه الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل هل يجوز المخض في المدينة لطلب العلم الشرعي بدون تصريح، وهل هذا يعتبر معصية لولي الأمر؟
الذي قلناه مرارا إن من عاهد عهدا وجب عليه الوفاء بعهده، هذا الأصل. نعم
أحسن الله إليك. يقول يا شيخ لا يخفاك حقيقة بر الوالدين، فأريد السفر غدا إن شاء الله لأمي في الرياض، وذلك لأطلبها وأسألها بالله أن تترك الغيبة لأنها إذا رأت أنني أتيت إليها وتخسرت المال كذلك التعب، وليس لي حاجة إلا دعوتها لله، فلعل ذلك سبب في تركها الغيبة، لأني يا شيخ أحبها كثير ولها أعمال صالحة كثيرة، فما رأيك؟
جزاك الله خيرا. هذا من أعظم البر، من أعظم البر أن تأمر والدك بالمعروف بما يناسب مقامه. يعني الوالد رباك ويعرف من حالك ماذا كنت في الصغر وكيف كنت لا تحسن شيئا وهو الذي يحسن، فلا يحسن أن تباشره بالتعليم إلا إذا علمت من حاله أنه يحب هذا، ولكن تعلمه وتأمره بالمعروف بما يناسب مقامه، فتقول له مثلا يا أبي سمعت الشيخ في الدرس في في الخطبة يقول كذا وكذا 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 وكذا، فما أدري هل سمعت شيئا غير هذا يا أبي؟ هذا صحيح؟ فتجعل المبادرة له، فهذا أطيب لقلبه، وهذا أحسن وأكمل. وكما روي عن السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وأعلى منزلتهما ورضي عن أبيهما وأمهما، يحكى عنهما ويروى عن غيرهما أنهما رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فجاء إليه وقال يا عماه قد اختلفت مع أخي أينا يحسن الوضوء، فتوضأ أحدهما ثم توضأ الآخر فقال كلاكما يحسن الوضوء وأنا الذي أسيء. وهذا مهم، لأني مرة رأيت أحد طلاب العلم رأى رجلا قد تجاوز 60 قد أسبل ثوبه، فقال له لا تسبل ثوبك، فقال والرجل عامي وكنا في مسجد، قال أنا لي 60 سنة أنت تعلمني؟ فتركه، فما بالك بالوالد؟ تنكر عليه؟ نعم، ومن أبر البر أن تنكر عليه لكن بما يليق بمقامه، تأمره من أبر البر أن تأمره لكن بما يليق بمقامه، وما ستفعل يا أخي عمل مبارك، فأسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يحقق مرادك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول إذا أحب الله المؤمن ابتلاه فهل إذا وقعت الفتنة دليل على أن الله يحب المسلم؟
انتبهوا يا إخوة، الابتلاء له من حيث الجملة سببان. السبب الأول تقصير العبد بالذنوب فيصاب بالبلاء بسبب ذنوبه، والسبب الثاني قصور المسلم، بمعنى أن الله يريد به منزلة في الجنة لكنه لا يبلغها بعمله، فيقول الله للملائكة صبوا عليه البلاء صبا من أجل أن ترفع درجته، وهما أمران. وإذا وقع البلاء بالإنسان فليحسن الظن بربه وليسئ الظن بنفسه، فإذا نظر إلى جانبه فليقول هذا من ذنوبي وكلنا خطأ، من أجل أن يدع الذنب. وإذا نظر إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى قال لعل الله أراد بي خيرا، لعل الله أراد بي منزلة. ثم بعض العلماء سمعت منه أنه يقول الإنسان في جانب نفسه يغلب جانب الذنوب، وفي جانب غيره يغلب جانب رفع المنزلة. يعني يقول إذا وقع البلاء بنفسك فغلب جانب أنك أصبت من ذنوبك، وإذا وقع البلاء بأخيك فغلب جانب أن الله أراد رفعة منزلته من باب إحسان الظن بالمؤمنين، وهذا أمر حسن. وبعض الناس بالمناسبة إذا نزلت بأخيه مصيبة زاده مصيبة، بدل من أن يعزيه ويسليه أوقعه في المصيبة، إذا مات له ولد، إذا حصل له حادث، جاءه قال يا أخي هذا من ذنوبك، وهذا غلط، وإن كان قد يتضمن حقا لكن يسليه ويعزيه ويأتي بأسلوب حسن ويقول يا أخي من البلاء ما هو أجر لا يطلب، فإذا وقع كان خيرا للإنسان، كموت الابن موت الطفل أجر عظيم، لكنه لا يطلب، لا يطلب الإنسان أن يموت طفله، لكن إذا مات ففيه أجر عظيم، يبنى له بيت في الجنة. وأرجو أن تكون هكذا في بلائك، ونحن مقصرون ومذنبون، قد نكون أذنبنا ذنوبا يريد الله أن يكفر عنا من سيئاتنا، فالحمد لله ونحو هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة؟
الأصل أنه يجوز إعطاء الزكاة للإخوة إلا في حالة واحدة، إذا لزمتك النفقة فأصبحت أنت المطالب بأن تنفق عليهم، إذ ذاك لا يجوز أن تعطيهم من زكاتك. لكن يستثنى من المنع يا إخوة مسألة ينبغي أن يتنبه لها، وهي مسألة سداد الدين. إذا كان سبب الزكاة الدين فإنه يجوز أن يعطي الأب ابنه من الزكاة، ويجوز أن يعطي الابن أباه من الزكاة، إذا كان سبب الزكاة ماذا؟ الدين، لأن وفاء الدين ليس واجبا عليهما. أما في غير هذا بسبب الفقر بسبب المسكنة فإنه لا يجوز للأب أن يعطي الأبناء لأن النفقة عليه، ولا يجوز للأبناء أن يعطوا الأب وإن على. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: نويت أن أتصدق بمبلغ من المال لوجه الله، وقبل إعطائه تذكرت أنه قد حال الحول على المال الذي في حوزتي الذي بلغ النصاب، فأريد أن أعطي ذلك المبلغ على أساس أنه من الزكاة، فهل في ذلك شيء؟
ما دمت لم تخرجه ولم تملكه له وأردت أن تجعله زكاة وهو من أهل الزكاة فلا حرج، أما إذا أخرجته له على أنه صدقة وبعد يومين راجعت الحساب فوجدت أن الزكاة واجبة فقلت تلك هي الزكاة فلا، لأنها خرجت من ذمتك. أما إذا كنت مجرد نية ولم تملك ثم أردت أن تجعلها من الزكاة وهو من أهل الزكاة فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هذا من قال: يا رسول الله مدد، أو يا رسول الله أغثني، هل يخرج من الدين وهل يعذر بالجهل؟
لا شك أن هذا من الشرك بالله، أن يقول الإنسان: يا رسول الله مدد، أو يا فلان مدد، يا أهل القبور يا أهل القبور، أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه من الشرك بالله، لأن الاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ومن قال هذا فقد قال شركا. وأما الحكم عليه بذاته فهذا يختلف، لكن لا يحسن أن تفصل له، وإنما الواجب أن تبين له أن هذا شرك، وأن من فعل ذلك يقع في الشرك حتى يقلع عنه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما صحة أنه إذا مدح الإنسان يحث التراب في وجه المادح؟
المدح في وجه الإنسان أنواع. النوع الأول: المدح بالكذب، أن يمدحه كاذبا، وهذا حرام. يقول له: أنت فيك كذا وكذا وكذا، وكل خلاف الواقع، أنت ما شاء الله رجل معروف بالصدق وهو من أكذب الناس، أنت ما شاء الله لا تغتاب المسلمين وهو لا يجلس في مجلس إلا وهو يغتاب، هذا حرام. والأمر النوع الثاني: أن يمدح بحق مع عدم أمن الفتنة، يمدح الإنسان في وجهه بحق مع عدم أمن الفتنة، يخشى عليه أن يفتن كما قلنا في المدح في الدرس، فهذا لا يجوز هذا المدح، ومن مدحه فقد قطع عنقه. وإذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا هو النوع. النوع الثالث المدح في الوجه مع أمن الفتنة، فهذا لا حرج فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومع عمر رضي الله عنه. والنوع الرابع مدح المسلم بما فيه في غير وجهه، وهذا مطلوب أن تنشر فضائل المسلم بما فيه، هذا أمر يعني مطلوب. نعم
أحسن الله إليك. يقول هذا: زوجتي ترتدي الخمار وطلبت منها كثيرا أن ترتدي النقاب، ولكنها رفضت برغم أنها ملتزمة بأمور كثيرة من أمور الدين وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن، فما حكم ذلك وبماذا تنصحني؟
الحمد لله أنت ذكرت شيئا طيبا من جهة اهتمامها، وأنت ذكرت طيبا شيئا طيبا من جهة أمرك لها، فمرها وواظب على أمرها واتبع الأساليب المناسبة في التأثير بها، وكما قيل لكل إنسان مفتاح، فانظر في المفتاح. وأنا أقول للإخوة: مع الدعوة والأمر يجب الصبر، ولا سيما في بعض البلدان، فالمرأة تعودت على شيء ومن حولها لا يفعلون الذي تريده منها، فالأمر صعب عليها وشاق، فالأمر يحتاج إلى صبر. اصبر يا أخي، لا تعجل عليها، ما دامت مصلية قائمة بما يجب عليها من أركان الدين فاحمد الله واصبر عليها، ولكن مرها واتخذ الوسائل، وإذا كان بإمكانك أن تغلظ عليها وكان في ذلك فائدة فأغلظ عليها، لأنك راع ومسؤول عنها. لكن مع ذلك اصبر. بالأمس اتصل بي رجل من فرنسا أظنه طلق امرأته 30 مرة. لماذا؟ قال: هي ترفض الحجاب. طيب ما حالها مع صلاتها؟ قال: مصلية محافظة على الصلاة وتطيعني يا شيخ كثيرا، لكنها ترفض أن تتحجب، وأنا رجل التزمت من سنة وأحب الخير وأكره أن أراها لا تتحجب، وعندي منها أولاد وطلقتها 30 مرة أو أكثر فيما وصف لي، وطلاق نافذ يكفي منه 3. فقلت له: يا أخي، أنت تقول إنك من فرنسا وأنك أنت ما التزمت إلا قبل سنة وعندكم أولاد، معنى ذلك أنكم عشتم حياة مختلفة، وأنت الآن تريد أن تنقلها من تلك الحياة إلى حياة أخرى لا تعرفها، فالأمر يحتاج إلى صبر. وأنت كم بلغت الآن من العمر؟ 40، ما التزمت إلا من سنة، كما قال بتعبيره التزم وهو استقام. فاصبر على المرأة ما دامت محافظة على نعم مرها، واتخذ كل طريق ممكن، لكن اصبر عليها، لا تطلقها ما دامت مصلية، فالحمد لله لا يلزم أن تطلق، وما دامت يعني مطيعة لك وتفعل الخير، إلا في هذا الأمر لأنها ما ألفته. قلت له: فانقلها إلى مكان تألف فيه الحجاب، كان تقول لها مثلا: نريد أن نذهب فسحة لمدة أسبوع في مكان ما، لكن بشرط أن تتحجبي هناك، هنا لن أطلب منك حتى تألف. أو خذها إلى زيارة، إلى عمرة. الصبر لابد منه يا إخوة، ولابد أن نراعي الأحوال، البلدان تختلف والأحوال تختلف، فالإنسان الداعية يجب أن يكون صبورا حكيما، ويفرق ما بين فيه ما فيه مفاصلة وما لا مفاصلة فيه، حتى يكون على بصيرة ويكون صالحا مصلحا. وإلا كان كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إذا حدثت فتنة في بلدي ولم أعرف أين الحق، هل أعتزل هذه الفتنة؟
سيأتي إن شاء الله، سيأتي ويتبين أن الفتن هناك علامات على الحق يؤخذ بها، فإن انبهم أمر العلامات في هذه الحال سنعتزل كما سيأتي إن شاء الله في درس الغد. نعم.
يقول: توضأت ثم لبست السراب ثم دخلت الخلاء ثم توضأت ومسحت على السراب ثم خلعت السراب، فهل أنا على وضوء أم لا؟
الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي أختاره وأفتي به، أن من مسح على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ولم يكن على طهارة سابقة، يعني طهارته إنما هي بالمسح فقط، أن وضوءه ينتقض. فإن كان قريب عهد بالوضوء، يعني لا زال لم تجف أعضاؤه، غسل قدميه فقط، وإن كان بعيد عهد بالوضوء فإنه يغسل قدميه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لم تثبت طهارة الرجل بالخف أو الجورب إلا إذا كانت مغطاة، فإذا لم تكن مغطاة فإن القول بالطهارة لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل:
ذكر عن علي رضي الله عنه أثر هو شاذ. نعم.
يقول: رجل زنى بامرأة ثم عقد عليها عقدا شرعيا صحيح وقد تزوجها، فهل يصح هذا الزواج مع أنه يقول إني تبت إلى الله عز وجل؟
المسألة هنا فيها أمور. الأمر الأول: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للعفيف أن ينكح الزانية، ولا يجوز للعفيفة أن تنكح الزاني. فإذا كانت المرأة زانية وتاب الرجل، فإن ننظر في حال المرأة، فإن تابت المرأة فإنه يزول الوصف المانع، وإن كانت لم تتب وهو عفيف قد تاب فلا، لا ينكحها. الأمر الثاني: كونه نكح المرأة التي زنى بها، إذا قلنا إنها تابت، إن لم تكن حامل منه وعقد عليها فلا حرج في هذا والعقد صحيح، لكن إن عقد عليها وقد أحملها من الزنا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العقد لا يصح، فلا يصح العقد على امرأة حامل بغير نكاح، وقلت بغير نكاح احترازا من الرجعة إذا كانت حاملا منه، لأن الحمل هنا من نكاح. وعليه فلا يصح العقد على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويجب تجديده بعد وضعها للحمل. وأما الأمر الأخير فلن أشرحه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للمسلم أن يحمل القرآن ويقرأ فيه دون أن يكون على وضوء؟
أما إن كان على جنابة فلا يجوز، وأما إن كان على حدث أصغر، فالذي عليه الجمهور أنه لا يمس المصحف إلا متطهرا، وهذا أحوط وأليق بالعبادة أن لا يمس المصحف إلا متطهرا. أما إن كان سيقرأ قراءة من غير مس المصحف فلا يشترط له الوضوء، لا يشترط له الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم التدريس في المدارس المختلطة مع العلم أنه إذا تركت هذه المهنة يصعب علي إيجاد عمل آخر؟
لعله يرد لها موطن إن شاء الله نبين شيئا فيما يتعلق بهذا الأمر. ولا شك أيها الإخوة أن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يعلم في المدارس المختلطة، ولا يجوز للمرأة أن تعلم في المدارس المختلطة، وهو في شأن المرأة أعظم وأطم. وأن الواجب على الأمة الإسلامية بحكامها ومحكوميها أن يبادروا إلى فصل هذا الأمر، وإلى جعل مدارس للذكور يعلم فيها الرجال، وجعل مدارس للنساء يعلم فيها النساء. لكن بالنسبة للواقع فماذا يصنع؟ الذي نفتي به أنه أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز أن تعلم في المدارس المختلطة، أن تكون معلمة، وأما بالنسبة للدراسة وبالنسبة للرجال فهذا إن شاء الله سيأتي موطن مناسب نعلق عليه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: فليجوز الجمع في الدعاء بين الرجل والمرأة في صلاة الجنازة؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة يدعى لها كما يدعى للرجل، وقول كثير من الفقهاء إن المرأة لا يقال فيها اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، قالوا المرأة إذا دعوت لها في الجنازة لا تقل اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ قالوا لأنك إذا قلت ذلك فإنك تدعو على زوجها أن لا يكون من أهل الجنة، لأنها إن دخلت الجنة ودخل زوجها الجنة فهو زوجها في الجنة، فإن قلت أبدلها زوجا خيرا من زوجها فمعنى هذا لا تدخل زوجها الجنة، هكذا قالوا. ولذلك قالوا إن المرأة لا يدعى لها بهذا الدعاء، وهذا غير صحيح، بل النصوص مطلقة والمرأة يدعى لها بهذا الدعاء، لأن زوجها الذي في الدنيا إن كان زوجها الذي في الجنة فهو خير لها منه في الدنيا، هو خير لها منه في الدنيا، فيبدلها الله بهذا الزوج الذي في الدنيا زوجا خيرا في الآخرة وإن كان هو عينه، فلا إشكال في المسألة. ولذلك الصواب أن المرأة يدعى لها كما يدعى للرجل، كما يدعى للرجل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. ما هي الضوابط الشرعية والقواعد المرعية في التعامل مع أهل البدع؟
هذا بحر لا ساحل له، لكن نحن في كل يوم نقرر قواعد في هذا الباب مستنبطين لها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيردنا إن شاء الله مواطن نبين فيها أصولا في هذا الباب. نعم.
يقول هذا السائل: إن بعض الاختلاف مبني على أصول مختلف فيها، مثلا عند الأحناف المطلق لا يقيد بخبر الواحد، فكيف يتحقق شعار الدعوة إلى السلفية بالرجوع إلى القرآن والسنة مع هذا الاختلاف في الأصول؟
أولا ينبغي أن ننظر إلى الحال مع الأئمة والعلماء المتقدمين، كيف كانوا على اجتماع مع اختلافهم في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف. فأبو حنيفة رحمه الله كان يخالفه الإمام مالك رحمه الله في كثير من المسائل، لأن أبا حنيفة رحمه الله في العراق، والعراق بلد فتنة في ذاك الوقت، والأثر فيها قليل، والإمام مالك رحمه الله في المدينة، بلد الأثر، ولذلك لما جاء محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله ولقي الإمام مالكا في المدينة وأخذ عنه الموطأ، فهو من رواة الموطأ، وفي روايته للموطأ من الزيادات ما لا يوجد إلا فيها. ومن الزيادات في رواية محمد بن الحسن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشاهد أنه لما لقي الإمام مالك رحمه الله قال له: لو علم صاحبي بمثل ما علمت لرجع عن كثير مما قال. يعني لو أن أبا حنيفة رحمه الله علم بهذه الأحاديث لقال بها، لأنه صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. صح هذا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. بل أبو حنيفة رحمه الله يحتج بالأحاديث الضعيفة في بعض الأحكام ويقدم ذلك حتى على القياس، هذا الصحيح من مذهبه. الشاهد يا إخوة، الإمام مالك كان يخالف الإمام أبا حنيفة في بعض المسائل، لكن ماذا كان يقول عنه؟ كان يقول: هذا رجل لو أراد أن يجعل السارية ذهبا لفعل. يعني أن أبا حنيفة رحمه الله من قوة حجته لو أراد أن يقنعك بأن السارية التي من الحجارة ذهبا لاستطاع. الإمام مالك رحمه الله خالفه الإمام الشافعي في مسائل، منها مسائل في مجلسه، فجاءت امرأة فسألت الإمام مالكا عن شيء فأجاب الإمام مالك، فلما انصرفت المرأة أخذ الإمام الشافعي بطرف ثوبها وقال: قولي له في مجلسك من يرى خلاف هذا. وهذا من الأدب. فرجعت إليه فقالت له، قال: فإن يكن فهو ابن إدريس، أي الشافعي. والشافعي يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أي أنه أعلاهم. والشافعي رحمه الله خالف الإمام أحمد في مسائل، والإمام أحمد رحمه الله خالف الشافعي في مسائل، وتناظر مناظرات كمناظرتهم المشهورة في العود في الهبة. ومع ذلك يقول الإمام أحمد لأحد تلاميذه: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي، إذا أردت العلم فالزم هذا، ما قال احذره، قال إذا أردت العلم فالزم هذا. والإمام الشافعي يقول عن الإمام أحمد: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فكانوا على اجتماع مع اختلافهم في الأحكام واختلافهم فيما يسوغ الاختلاف فيه من قواعد أصول الفقه، كما أشار الأخ إلى بعض القواعد، لكن كانوا في اجتماع، وتلاميذهم في اجتماع، وكانوا يعرفون للدليل قدره، فإذا اختلفوا رجعوا إلى الدليل. ولذلك كم من مسألة خالف فيها أبو يوسف رحمه الله أبا حنيفة، لأن الذي رباه هو أبو حنيفة رحمه الله، فكان يخالفه إذا ظهر له الدليل. وكذلك محمد بن الحسن، وكذلك تلاميذ الأئمة. واستمر الحال على هذا، الناس يعرفون للأئمة الأربعة فضلهم وقدرهم ويأخذون الأحكام منهم ويأخذون العقيدة عنهم، وهم في الجملة على قلب رجل واحد. لكن لما تأخر الحال بالمسلمين وظهر التعصب الذي بعضه من أجل العرق، فيتعصب الأعجمي للأعجمي والعربي للعربي، وبعضه عن جهل، تمزقت أوصال الأمة، فأصبح الحنفي والعياذ بالله يبغض الشافعي، والشافعي يبغض الحنبلي، والحنبلي يبغض المالكي، حتى تجرأ الجهل على الأئمة الأربعة، فوضع بعضهم في محمد بن إدريس الشافعي حديثا قالوا: يأتي على أمتي رجل أشد عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. وكذبوا والله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن محمد بن إدريس الشافعي رحمة على هذه الأمة كسائر علمائنا الذين بينوا الحق لهذه الأمة. وحتى أصبح الحال ببعض الناس أن يقول: إن الحنفي يجوز له أن ينكح اليهودية أو النصرانية ولا يجوز له أن ينكح الشافعية، والأمر متبادل بين المتعصبة والعياذ بالله. حتى بلغ الحال أن يرد القرآن وأن ترد السنة من أجل المذهب، كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو متأول أو منسوخ. فوقعت الفرقة، وأيضا وقعت الفرقة في العقيدة، فأصبح أتباع المذاهب يتعصبون في الفقه ويخالفون في العقيدة. فهذا تابع للإمام مالك في فقهه، حتى فيما نسب إليه وليس له كإرسال اليدين في الصلاة، لم يقله الإمام مالك، وليس مذهب الإمام مالك، بل مذهب الإمام مالك القبض، لكن يرسل يقول: أنا مالكي. لكنه في العقيدة يخالف الإمام مالك، يقول: لا، أنا أشعري. الإمام مالك يقول: الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول، لم يخبرنا الله به. وهذا يقول: لا، استوى ليس هو المعلوم في لغة العرب، استوى يعني استولى أو نحو ذلك من التأويلات. فوقعت الفرقة، ووقع النزاع، ووقع الخلاف بين الأمة. وإذا أردنا الاجتماع فهناك أصول للاجتماع، لكن النقطة التي نتكلم عنها هي التي نريدها، وهي أن نرجع إلى سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين والأئمة، ونأخذ بما علمونا إياه، ونقول: والله معتقدين لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا كان الإمام الأثري الموفق الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة يقول في زمنه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فكيف بنا اليوم؟ والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يصلحكم إلا ما أصلح الصحابة، لن يصلحكم إلا ما أصلح التابعين، لن يصلحكم إلا أن تأخذوا بهذه الأصول، أن تعظموا كتاب الله في أنفسكم، وأن تخرجوا القرآن من أن يقرأ على الأموات وفي حفلات العزاء إلى أن يكون حاكما بينكم، حاكما عليكم بكتاب الله، بآيات الله، بكلام الله. وأن تعظموا السنة وأن تظهروا حبكم الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم في الاتباع. فليس الحب في بدع تبتدع باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الحب في الاتباع الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن تباكى على الأمة فعليه أن يأخذ بهذا الزمام، عليه أن يأخذ بهذا الأصل العظيم بالرجوع إلى ما أصلح الله به هذه الأمة في أولها.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل، يقول أهل الصوفيات إن هذا العلم علم الخشية والسلوك هو الذي يوصل الإنسان إلى الصفة المطلوبة وهي الإحسان، فإذا كانت طريقتهم مبتدعة ما هو البديل الشرعي الذي يصل بالإنسان إلى الإحسان؟
ألقاب مملكة، علم الخشية، أين علم الخشية؟ والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية تكون بالأخذ بما في القرآن والسنة وبالعلم الشرعي وبتحقيق التقوى. وقد ابتلي المسلمون اليوم بالبديل، كلما قالوا شيئا قال أوجد البديل. الأصل موجود، الأصل موجود، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من أراد تحقيق الإحسان فعليه بالسنة، ومن أراد تحقيق الإيمان فعليه بالسنة، ومن أراد تحقيق الإسلام فعليه بالسنة. أما البدعة فوالله الذي لا إله إلا هو لن تحقق إحسانا أبدا. البدعة تظلم بالقلوب، السنة عليها نور، هي من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم، تحيا بها القلوب وتعالج بها أمراض الأمة. والإنسان إذا اتقى الله حق التقوى وعمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سالك طريق المتقين، ويحقق بإذن الله ما يصبو إليه من مراتب عليا في دينه. وكيف يستقيم للمسلم أن يقول إنه يحقق الإحسان بمخالفة رسول الإحسان؟ كيف يستقيم للمسلم أن يقول إنه يحقق الإحسان بمخالفة رسول الإحسان؟ ونحن نسأل هذا الرجل ونقول هل حقق الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان؟ فإن قال نعم قلنا لم تكن هذه الطرق عنده صلى الله عليه وسلم، وإن قال لا قلنا راجع إسلامك. نقول هل حقق الصحابة الإحسان؟ فإن قال لا قلنا راجع إيمانك، وإن قال نعم قلنا لم تكن هذه الطرق عندهم. فالشاهد أن هذا القول إنما يلقيه الشيطان على الناس من أجل أن يصرفهم عن السنة. والعبادة الحق هي العبادة التي يرضاها الله عز وجل، وهي التي تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مزينة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا، ما الحكم أو ما حكم الذي دعا الله عز وجل أن يتقبل دعاءه بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
لا شك أن لنبينا صلى الله عليه وسلم جاها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا أن نسأل الله بجاهه، ف فمن معرفتنا لجاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الله بجاهه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا هذا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالعباس، أي بدعاء العباس رضي الله عنهما. ولو كان سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا، هل يختلف جاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ الجواب لا والله، جاهه باق صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استسقوا بجاهه ولا سألوا الله بجاهه، وإنما سألوا الله بدعاء هذا الرجل الصالح العباس رضي الله عنه، علمنا أنه لا يجوز للمسلم أن يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل الله بأسمائه وصفاته، فيقول يا كريم يا الله. نعم، يتوسل إلى الله بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تقبل دعائي. توسل مشروع، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال الصالحة. ووالله يا إخوة، بعض الناس يقولون هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعون الناس من سؤال الله بجاهه. والله والله ما منعنا من هذا إلا لأننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونعرف جاهه صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة يا مسلم أن تأخذ دينك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم الناس العلماء الأبرار الذين فهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسلة من نور، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أئمة التابعين إلى الأئمة الأربعة وأضرابهم إلى أئمة الهدى والتقى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذين نقلوا لنا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ونقلوه لنا على الفهم الصحيح، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل، يقال إن تعيين الوقت للخروج عند أهل الدعوة ما هو إلا من باب الترتيب والوسائل، ولا يعتقدون أنها أمر مشروع، فكيف تكون بدعة؟ ومن فضلك بين لنا حكم الخروج معهم، ونريد منكم نصيحة في هذا حتى نرجع إلى إخواننا في بلدنا بهذا.
على كل حال، نحن أشرنا بالأمس التعيين إن كان مقصودا بحيث يلتزم فهذا ممنوع، أما إن حصل للإنسان أنه تيسر له 4 أيام فسافر يطلب العلم 4 أيام فهذا لا حرج فيه، أما أن يلزم نفسه بأيام معينة لا يخرج عنها البتة تبدأ وتنتهي فلا شك أنه من البدع، وأنه من الأمور المحدثة، وأن من أراد الدعوة إلى الخير يجب عليه أن يدع هذا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول يا إخواننا في كل مكان، يا إخواننا من أمتنا في كل مكان، هلم لنجتمع على الأمر الذي لا يمكن أن يكون الاجتماع إلا عليه، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعتقد جميعا من قلوبنا أنه لن يسوغ لأحد أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة. وإذا اعتقدنا هذا فكل أمر محدث يجب أن نرده، وبهذا تجتمع القلوب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فلماذا نرى بعض المساجد يصلون 8 للتراويح بدلا أن يصلوا 20 كما سنه عمر رضي الله عنه؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فمن صلى 11 ركعة فقد تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال هكذا إلى أن جمع عمر الفاروق رضي الله عنه الأمة على إمام، فكانوا يصلون 11 ركعة أو 13 ركعة. بهذا صح الإسناد عن عمر رضي الله عنه، حتى ثقل الأمر بالناس وأصبح الأمر يشق عليهم أن يقصر العدد ويطال في القراءة، فخفف عمر رضي الله عنه فجمع الناس على 23 ركعة. والصحيح أن هذا ثابت وليس بشاذ، لأن فعل عمر رضي الله عنه في الأول، فلما ثقل على الناس جمع الناس على هذا. ولذلك الذي ندين الله به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة. هذا يقوله لسائل لا يعرف صلاة الليل، ولو كان لصلاة الليل حد لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالرجل كان لا يعلم، لأنه لو كان يعلم ما سأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له. لكننا نقول إن أكمل الصلاة وأعلى الصلاة وأفضل الصلاة في صلاة الليل أن لا يزاد على 11 ركعة ما لم يشق ذلك على الناس، فإن شق على الناس فلا حرج في الزيادة إلى 23 أو 39 أو غير ذلك. فالصحيح أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وكله يدخل في الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: سمعت أحد الدعاء يعترض على من يحرم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: كيف تحتفلون بأعياد أخرى ولا تحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟
كما قلت سابقا، من لم يكن عنده حجة يتلمس ما لا حجة فيه. أنت بارك الله فيك، نسألك: هذا المولد الذي يقام هل هو بدعة، هل هو عبادة أو عادة؟ ستقول: ولا بد إنه عبادة. فنقول: باب العبادة، هل فتح بعد محمد صلى الله عليه وسلم يشرع فيه من يشاء ما يشاء؟ الجواب لا، فإن الله أكمل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يجوز لك أن تحدث هذا. فإن قال: لا 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 هو عادة، قلنا: كيف تعبث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا لعاداتك، علما بأن أهل العلم يقولون: ما فعل عبادة لا ينقلب عادة. يا إخوة، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعبد الله إلا بما شرع، وإلا كان الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فهذا القياس غير مستقيم. ونحن نقول: كل من أنشأ عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، لأننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت في صحيح مسلم بهذا اللفظ.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم النوم بالفراش المسمى بكيس النوم وذلك أثناء الإحرام، وهل هو من محظورات الإحرام، وماذا يترتب على فعله إن استخدمه الحاج جاهلا؟
نعم، هذا الكيس الفراش الذي يدخل فيه الإنسان ويغلقه، ذكر بعض المشايخ المعاصرين ممن تكلموا في الفقه أنه من محظورات الإحرام، لأنه يحيط بالبدن، والجزم بأنه من المحظورات ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: قال: وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذا يقتضي أن يخمر جميع جسده بالثوبين بما في ذلك الرجلين، والمعلوم أن الكفن يلف على الميت ويحيط بالميت، فهو يشبه هذا الكيس من جهة إحاطته من الأسفل. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تخمير رأسه وفي رواية تخمير وجهه، فدل ذلك على أنه ليس من المحظورات، لأنه لو كان تخمير رجليه من المحظورات بهذا المحيط العام لا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه، لأن العلة موجودة فيه. لكن هو عندي في مقام المشتبه، ولذلك قلت قبل الحج إني أنصح بعدم إغلاقه، لكن من فعله لا أرى أنه قد ارتكب محظورا ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت، هل المراد بالسبت الأسبوع أو اليوم؟
ليس كل يوم سبت، كان يزور قباء كل سبت، وفرق بين كل يوم سبت وبين كل سبت، فكل سبت يراد به أسبوع، لأن العرب تطلق على الأسبوع سبتا، فيقولون مثلا: آتيك في السبت الأول من محرم، أي في الأسبوع الأول من محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل أسبوع ماشيا أو راكبا. ويدل على هذا الفهم أنه ثبت أنه في بعض الأسابيع ذهب الاثنين، صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل أسبوع مرة فيما يظهر، وهذا يدل على تعظيمه لهذا المسجد، مسجد قباء. فيشرع للمسلم أن يزور مسجد قباء وأن لا يطيل العهد به، لا يطيل العهد عنه، أن لا يطيل العهد عنه، يعني لا يتأخر كثيرا في زيارته ما دام أنه في المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل للتهنئة بالعيد زمن محدد، وهل تكون بالمعانقة أو المصافحة أو بهما معا؟
العيد عند المسلمين ليس يوما مجردا، العيد عند المسلمين يأتي بعد عبادة عظيمة، فيأتي عيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام ألا وهو صيام رمضان، فيأتي عيد الفطر فيهنئ المسلم المسلم بصيامه ويقول له تقبل الله منا ومنكم. هكذا جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فتشرع التهنئة بعيد الفطر لأن المسلم قد صام، وها هو اليوم يفطر، وهو يوم فرح وسرور، ولذلك حرم صيامه. وهذا لا حد له، فيهنأ المسلم في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ما دام العهد قريبا برمضان. وعيد الأضحى المبارك يأتي بعد وقوف المسلمين بعرفة وأدائهم للركن الأعظم للحج الذي لا يفوت الحج بعده، فتكون به التهنئة، وهو المختار أنه يهنأ بالعيد ويدعى للمسلم في العيد، وليس له حد يعني موقت بوقت، وإنما المسألة منوطة بقرب العهد به.
نعم.
أحسن الله إليك وجزاك خيرا. يقول هذا السائل: هل الخوارج الآن موجودين في وقتنا الحالي؟
الخوارج موجودون ولهم صفتان يعرف بهما الخوارج. الصفة الأولى تكفير ولي أمرهم، فيكفرون ولي الأمر ثم يتوسعون في التكفير فيكفرون الوزراء ويكفرون العلماء الذين لا يكفرون الحاكم ويكفرون الجنود ويكفرون الشعب الذي لا يكفر الحاكم. والصفة الثانية أنهم يحملون السلاح على ولي الأمر وعلى المسلمين، فهم يكفرون ولي الأمر ومن معه من المسلمين ويحملون السلاح عليه. ومن الخوارج خوارج يقال لهم القعدة، من الخوارج خوارج يقال لهم الخشبية، الخشبية يكفرون الحاكم ومن معه ويخرجون عليه لكن لا يستجيزون السلاح فيخرجون بالخشب، يخرجون بالخشب. ومن الخوارج خوارج يقال لهم القعدة، يكفرون الحاكم ويخرجون عليه لكنهم لا يقومون بالقتال، إما للمرحلية كما يقول بعضهم ويقولونه اليوم، يقولون لا زال الأمر يحتاج إلى شيء من الاستعدادات حتى نعد الشباب، وإلا فالخروج أمر مفروغ منه. فهؤلاء قاعدة يكفرون الحاكم ويصرحون بكفره ولا ينكرون الخروج عليه لكنهم لا يخرجون الآن، فهؤلاء يسمون بالقعدة وهم موجودون. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. يقول هذا الأخ في سؤال قدمه لي فأجيب عليه، يقول: اختلفت أنا وصديقي في مسألة وكنت أنا على حق وكان عنيدا، فغضبت من تصرفه فحلفت أن لا أكلمه، فما الحكم؟ اعلم يا أخي أنه لا يجوز لك أن تهجر أخاك المسلم بهذا السبب فوق ثلاث. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تقول طيب أنا حلفت، أنا أقسمت. نقول كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فكلم زميلك وعليك كفارة يمين. ولست بالخيار، لست بالخيار. نقول إن شئت كفر وإن شئت لا تكلمه، لك ثلاثة أيام فقط، ثم يجب عليك أن تقطع الهجران، لأن هذا بسبب دنيوي، فيجب عليك إذ ذاك أن تكفر عن يمينك، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. فإن لم تجد كل هذا فإنك تصوم 3 أيام. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. شخص اشترى من البنك سيارة،
ويجب أن يتنبه المسلمون إلى مكائد الشيطان. الشيطان يريد أن يفرق بين المسلمين، يريد أن يفرق بين الجار وجاره، يريد أن يفرق بين الأخ وأخيه، ويوقع الهجران بينهم. فيجب أن يعلم المسلمون أن الهجران بسبب الدنيا فوق ثلاث معصية تقتضي تأخير المغفرة. فإذا تهاجر المسلمان فوق ثلاث أخرا عن مغفرة الله حتى يصطلحا. فلينتبه المسلمون لهذا. نعم،
أحسن الله إليك. شخص اشترى من البنك سيارة للتقسيط، وكان العقد والسيارة في ملك المعرض وليس في ملك البنك، فكتب العقد على زيادة 6% عن السعر، ثم أخذ الشيك واشترى السيارة، فما حكم المعاملة ابتداء وما حكمها إذا حصل الأمر؟
أولا يا إخوة، مثل هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يذهب المسلم إلى البنك ويقول أنا أريد أن أشتري بيتا معينا أو سيارة معينة، فيقول البنك نحن لا نملك هذا، انظر إن وجدت ما تريد أخبرنا نشتريه. فذهب فوجد شيئا فأخبر البنك فاشتراه البنك، ثم وقع البيع بعد أن اشتراه البنك، ولم يقع إلزام قبل شراء البيت، مثلا لم يدفع عربونا ولم يدفع شيئا أسماه بعضهم رسوما ولم يدفع أي مقابل ولم يكتب تعهدا بالشراء حتى ملك البيت، فلما ملك البيت كان هو بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء ترك، فاشتراه. هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه، إذ لا يوجد ما يمنعه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله أخذا بأقوال بعض فقهاء السلف إلى أن هذا من عين الربا وأنه لا يجوز، فمن وجد مندوحة عنه فليبتعد عنه، ومن لم يجد فالذي أفتي به على ضعف علمي أن هذا جائز، لأني لا أعلم في قواعد الشريعة ما يقتضي منعه. الصورة الثانية أن يقع التزام بالشراء قبل أن تشترى السلعة، بمعنى أنا أريد أن أشتري بيتا معينا، قالوا طيب تعال وقع على الأوراق، وقع العقد، وقع العقد. فلما وقع العقد ذهب البنك واشترى البيت. أو كتب تعهدا على نفسه أنه إن اشترى البنك البيت اشتراه وإلا دفع 500,000 مثلا، هذا حرام لا يجوز، وهو من باب بيع ما لا يملكه البنك. وهناك صورة تقع الآن، وهي أن الذي يشتري البيت من صاحبه الأول هو صاحب الشراء ليس البنك، فالعقد بين صاحب البيت الأول وبين من يريد الشراء الثاني، ينقل من المالك الأول إلى هذا الرجل المشتري، والبنك فقط هو الذي يدفع المال، فهذا عين الربا ولا شك أنه ربا ولا يجوز. فليتنبه لهذا، وليعلم المسلمون أن أحكام الشريعة للجميع لا يخرج منها أقلية ولا غير أقلية. الربا حرام على كل مسلم ولو كان واحدا في دولة. الاقتراض من البنوك من أجل شراء البيوت حرام ولو كان الإنسان في أوروبا.
جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي جارة تربيت معها وهي غالبا ما تأتي إلى منزلنا، وعندما تلتقي بي تسألني دائما عن حالي وأحوالي، هل إذا امتنعت عن الكلام معها أكون آثما؟
هذه الجارة لها حق الجوار أصلا، والأخ يقول إن بينهما عمرا، ولكن لا يجوز مثلا أن يصافحها. أما الكلام معها ففيه تفصيل، إن كان الكلام في خلوة فلا يجوز، إن كان الكلام في خلوة ولو في الشارع، إن كان الشارع خاليا فلا يجوز، وإن كان الكلام في غير خلوة كأن تكون متحجبة مع زوجها مثلا فتسأله عن حاله ويسألها عن حالها فلا حرج في هذا، ما لم تظهر ريبة من أحد الطرفين. فإن ظهرت ريبة منع من أجل الريبة، لكن هذا في الكلام المعتاد كالسؤال عن الحال. أما الكلام الخارج عن المعتاد كالمزاح والضحكات فلا يجوز أن يتبادلها مع الجارة ولو كان بغير خلوة.
نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل لعله لم يحضر سابقا، يقول: هل يصح أن من صلى 40 في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهل هذه الفضيلة للنساء أيضا؟
الذي يصح أن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة فهو أفضل من 40,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومن صلى 50 فهو أفضل من 50,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما هذا القيد الذي ذكره الأخ فلا يصح، ولا يجب على المسلمين أن يبقوا في المدينة 8 أيام. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النار، ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق فحديث ضعيف في إسناده مجهول لا يصح أن يثبت به شيء من الدين، لكن الإنسان يصلي ما تيسر له. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل يسأل عن حكم أخذ شيء من اللحية أو التقصير منها.
أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من المصيبة أيها الإخوة أن يسمع المسلم الحق فيهز الرأس ويسلي النفس لكن لا يشعر القلب بشيء. إعفاء اللحية واجب أوجبه محمد صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح لا يحتمل التأويل، فقال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال اكرموا اللحى، وقال ارخوا اللحى، فدل هذا على وجوب اعفائها وتركها. واجمع العلماء على تحريم حلقها بالكلية، واما الاخذ منها فان كان الاخذ فيما زاد على القبضة، يعني طالت اللحية فزاد عن القبضة فاخذ ما زاد عن القبضة، فهذا ليس فسقا، لكن المختار عندنا انه لا يجوز، ليس فسقا لثبوت الفعل عن بعض الصحابة، لكنه لا يجوز لإطلاقات النصوص، وفعل الصحابة يحتمل الاجتهاد. فالواجب أن يعفيها الإنسان وأن يتركها الله، وأن يتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن يمتثل الإخوة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم في ذلك الخير في دنياهم وأخراهم. وأعجبني جدا بالأمس رجل سئلت عن دبلة الزواج في هذا المسجد بعد الدرس. دبلة الزواج معلومة، دبلة الزواج في اليسرى ودبلة الخطبة الخطبة في اليمنى، فقلت إن الدبلة لا تجوز وهي حرام لأنها ليست من أعمال المسلمين ولا تعرف في تاريخ المسلمين، وإنما هي مأخوذة من النصارى ولهم في ذلك معتقد، لأنهم يعقدون العقد في الكنيسة فيقول القسيس مثلا باسم الرب والعياذ بالله والابن وروح القدس، ثم يضع الخاتم في الرابع، وهو رمز عندهم للديمومة، ولذلك ولعل الناس يعرفون يضعون له ما يسمى بالمحبس، يعني دبلة ثم يوضع له خاتم آخر يحبسه، لأنه يدل على ديمومة النكاح فيحبس بالخاتم الآخر، ثم يعلقون استدامة النكاح به، وإذا سقط تشاءموا، وهذا حرام ولا يجوز للمسلم أن يفعله. أعجبني أحد الشباب، ما كان هو السائل، لكنه قال هذه الدبلة، فأشار إلى شيء في يده وهي هي، فلم أرد أن أباشره بها مباشرة، فقلت لا أدري، إن كانت الدبلة فهي هي، فوضع يده في أصبعه ونزع الخاتم، وما كان هو السائل. وهو من عامة المسلمين، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلبه وييسر أمره ويوافقه ويثبته وأن يهدي جميع المسلمين.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز النظر، أو يقول هل من ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة هل فعله هذا من الكبائر، وكيف تكون التوبة من ذلك؟
هذا الفعل من قربان الزنا، والله عز وجل نهانا عن قربان الزنا، فهو حرام. فإن كان الإنسان يدمن هذا الأمر ويعتاده فهذا يجعله من كبائر الذنوب، أما إن حصل منه مرة أو دون ذلك فهذا ليس من كبائر الذنوب، والخروج منه يسير سهل، إنما الأمر ندم على الماضي وإقلاع عن الفعل وعزم على عدم الرجوع، فيصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما رأي فضيلتكم في من يكتفي في طلب العلم بالأشريطة والكتب النافعة، علما أنه لا يوجد في بلادنا علماء ولا طلبة علم، هل هذه الطريقة يحصل بها طالب العلم العلم أم عليه الجلوس إلى المشايخ؟
الأصل في العلم يا إخوة أن يؤخذ عن التلقي، لأن العلم ليس مادة علمية فقط، بل العلم سمت وأدب وأخلاق ومعاملة، فطالب العلم إذا حضر مع المشايخ أهل البصيرة يستفيد منهم السمت، يستفيد منهم الأخلاق، ويستفيد منهم العلم، ويؤثر هذا في نفسه العمل، لأن المعتاد أن الغالب أن طالب العلم يتأثر بشيخه في العمل، وهذا ينفعه إن اختار من كان من أهل السنة وعلى الخير. وأما الأشرطة فهي معينة ونافعة إذا انتقيت، وكذلك الكتب، فإذا لم يتيسر للإنسان عالم أو طالب علم فلا بأس أن يدرس على الأشرطة، لكن بشرط أن يجعل طلبه العلم إذ ذاك كطلبه العلم في الحلقة، يحضر كتابه ويقيد وينتبه، وإذا أشكل عليه شيء لا يتصدر له، لا يتصدر له، بل يسأل عنه أهل العلم ولو بعد حين يسجل. من الخطأ الكبير أن طالب العلم إذا واجهه إشكال حله بنفسه، لأنه يقع في خطأ قد يبني عليه مسائل كثيرة. فالشاهد أن الاستعانة بالأشرطة والكتب أمر طيب، لكن لا يعتمد عليه على كل حال. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل كيف نعرف إن كان الشيء من قبيل السنة التشريعية أو من قبيل العادة، لأنني سمعت بعضهم يقول أن إعفاء اللحية من العادة.
هناك فرق أيها الإخوة بين الفعل وبين القول. القول تشريع، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا تشريع، إلا أن يرد دليل على خلاف هذا. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وفروا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى، لا ننظر إلى العادات، هذا تشريع. أما الفعل فالعلماء يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يفعله بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى الخلقة، كحب بعض الطعام، هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنسان يحب أنواعا ولا يحب غيرها، كحب الدباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه في القصعة، هذا أمر جبلي لم يتعلق به تشريع، فهذا لا تتعلق به سنة، لكن قد يرتقي المسلم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب ما يحب، وهذه درجة عالية في المحبة، أن الإنسان يصل إلى درجة يحب طبعا ما يحبه من يحبه. فبعض الناس إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يصبح محبا للدباء من غير تكلف، يحبه فعلا، فهذه درجة عالية ويثاب عليها الإنسان. والأمر الثاني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى العادة موافقة لعادة قومه، وهذا لا يتعلق به تشريع، وضابطه أن يكون الشيء موجودا في القوم فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير حث عليه، كلبس العمائم على الهيئة المعروفة في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. العمائم تيجان العرب، وكانت العرب تلبس العمائم على تلك الهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فلبس العمامة على تلك الهيئة. العرب في جزيرة العرب كان الواحد منهم لا يسير إلا متكئا على سيفه أو عصا، لماذا؟ لأن جزيرة العرب كثيرة الهوام، فيحتاج أن يكون معه عصا يدفع عن نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير هكذا موافقة لعادة قومه. هنا قال العلماء السنة أن تفعل ما يوافق العادة، فإن كانت العادة لبس العمامة كعادة العرب فالسنة أن تلبسها هكذا، وإذا كانت العادة أن تلبس العمامة كهيئتنا نحن اليوم فالسنة أن تلبسها هكذا، وإذا كانت العادة أن قومك لا يلبسون العمامة فالسنة أن لا تلبس العمامة، وكذلك إذا كانت العادة في القوم أن الإنسان يسير متكئا على عصا فالسنة أن تفعل هذا، وإذا لم تكن فالسنة أن تترك هكذا، لأن العلماء يقولون الاقتداء أن تفعل الشيء كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل الذي فعل، أن تفعل الشيء كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل الذي فعل، هذا الاقتداء، أن تفعل الشيء كما فعله لكن ليس مطلقا على الوجه الذي فعله، إن فعله عادة فأنت تفعل العادة، إن فعله سنة فأنت تفعل السنة، إن فعله واجبا فأنت تفعله واجبا من أجل الذي فعل، كما قلنا إن كان من أجل التقرب تفعله من أجل التقرب، وإن كان من أجل موافقة العادة تفعل ما يوافق العادة. وأما الأمر الرابع الثالث فهو ما فعله تعبدا وضابطه أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا أو يحث عليه، إما يفعله استقلالا كنومه على الجانب الأيمن، النوم على الجانب الأيمن لم يعرف في عادات العرب لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقول السنة أن تنام على جانبك الأيمن. طيب سيأتي أمر إذا تردد في الفعل، نحن ذكرنا ضوابط مهمة لكن لو تردد الإنسان في الفعل قالوا الأصل أن يحمل على التشريع، لأنه الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز المخط في المدينة لطلب العلم الشرعي بدون تصريح، وهل هذا يعتبر معصية لولي الأمر؟
الذي قلناه مرارا إن من عاهد عهدا وجب عليه الوفاء بعهده، هذا الأصل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: يا شيخ، لا يخفاك حقيقة بر الوالدين، فأريد السفر غدا إن شاء الله لأمي في الرياض، وذلك لأطلبها وأسألها بالله أن تترك الغيبة، لأنها إذا رأت أنني أتيت إليها وتخسرت المال كذلك التعب، وليس لي حاجة إلا دعوتها لله، فلعل ذلك سبب في تركها الغيبة، لأني يا شيخ أحبها كثير ولها أعمال صالحة كثيرة، فما رأيك؟
جزاك الله خيرا. هذا من أعظم البر، من أعظم البر أن تأمر والدك بالمعروف بما يناسب مقامه. يعني الوالد رباك ويعرف من حالك ماذا كنت في الصغر وكيف كنت لا تحسن شيئا وهو الذي يحسن، فلا يحسن أن تباشره بالتعليم إلا إذا علمت من حاله أنه يحب هذا، ولكن تعلمه وتأمره بالمعروف بما يناسب مقامه. فتقول له مثلا: يا أبي، سمعت الشيخ في الدرس في الخطبة يقول كذا وكذا 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 وكذا، فما أدري هل سمعت شيئا غير هذا يا أبي، هذا صحيح؟ فتجعل المبادرة له، فهذا أطيب لقلبه وهذا أحسن وأكمل. وكما روي عن السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وأعلى منزلتهما ورضي عن أبيهما وأمهما، يحكى عنهما ويروى عن غيرهما أنهما رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فجاء إليه وقال: يا عماه، قد اختلفت مع أخي أينا يحسن الوضوء. فتوضأ أحدهما ثم توضأ الآخر، فقال: كلاكما يحسن الوضوء وأنا الذي أسيء. وهذا مهم، لأني مرة رأيت أحد طلاب العلم رأى رجلا قد تجاوز الستين قد أسبل ثوبه، فقال له: لا تسبل ثوبك. فقال: والرجل عامي وكنا في مسجد. قال: أنا لي 60 سنة، أنت تعلمني؟ فتركه، فما بالك بالوالد تنكر عليه؟ نعم، ومن أبر البر أن تنكر عليه لكن بما يليق بمقامه، تأمره من أبر البر أن تأمره لكن بما يليق بمقامه. وما ستفعل يا أخي عمل مبارك، فأسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يحقق مرادك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا أحب الله المؤمن ابتلاه، فهل إذا وقعت الفتنة دليل على أن الله يحب المسلم؟
انتبهوا يا إخوة، الابتلاء له من حيث الجملة سببان. السبب الأول تقصير العبد بالذنوب فيصاب بالبلاء بسبب ذنوبه، والسبب الثاني قصور المسلم، بمعنى أن الله يريد به منزلة في الجنة لكنه لا يبلغها بعمله، فيقول الله للملائكة: صبوا عليه البلاء صبا من أجل أن ترفع درجته، وهما أمران. وإذا وقع البلاء بالإنسان فليحسن الظن بربه وليسئ الظن بنفسه. فإذا نظر إلى جانبه فليقول هذا من ذنوبي، وكلنا خطأ، من أجل أن يدع الذنب. وإذا نظر إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى قال لعل الله أراد بي خيرا، لعل الله أراد بي منزلة. ثم بعض العلماء سمعت منه أنه يقول الإنسان في جانب نفسه يغلب جانب الذنوب، وفي جانب غيره يغلب جانب رفع المنزلة. يعني يقول إذا وقع البلاء بنفسك فغلب جانب أنك أصبت من ذنوبك، وإذا وقع البلاء بأخيك فغلب جانب أن الله أراد رفعة منزلته من باب إحسان الظن بالمؤمنين. وهذا أمر حسن. وبعض الناس بالمناسبة إذا نزلت بأخيه مصيبة زاده مصيبة، بدل من أن يعزيه ويسليه أوقعه في المصيبة. إذا مات له ولد، إذا حصل له حادث، جاءه قال يا أخي هذا من ذنوبك. وهذا غلط، وإن كان قد يتضمن حقا، لكن يسليه ويعزيه ويأتي بأسلوب حسن ويقول يا أخي من البلاء ما هو أجر لا يطلب، فإذا وقع كان خيرا للإنسان، كموت الابن، موت الطفل أجر عظيم لكنه لا يطلب، لا يطلب الإنسان أن يموت طفله، لكن إذا مات ففيه أجر عظيم، يبنى له بيت في الجنة. وأرجو أن تكون هكذا في بلائك. ونحن مقصرون ومذنبون، قد نكون أذنبنا ذنوبا يريد الله أن يكفر عنا من سيئاتنا، فالحمد لله. ونحو هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة؟
الأصل أنه يجوز إعطاء الزكاة للإخوة إلا في حالة واحدة، إذا لزمتك النفقة فأصبحت أنت المطالب بأن تنفق عليهم، إذ ذاك لا يجوز أن تعطيهم من زكاتك. لكن يستثنى من المنع يا إخوة مسألة ينبغي أن يتنبه لها، وهي مسألة سداد الدين. إذا كان سبب الزكاة الدين فإنه يجوز أن يعطي الأب ابنه من الزكاة، ويجوز أن يعطي الابن أباه من الزكاة، إذا كان سبب الزكاة ماذا؟ الدين. لأن وفاء الدين ليس واجبا عليهما. أما في غير هذا بسبب الفقر، بسبب المسكنة، فإنه لا يجوز للأب أن يعطي الأبناء لأن النفقة عليه، ولا يجوز للأبناء أن يعطوا الأب وإن على. نعم.
أحسن الله إليك. يقول نويت أن أتصدق بمبلغ من المال لوجه الله، وقبل إعطائه تذكرت أنه قد حال الحول على المال الذي في حوزتي الذي بلغ النصاب، فأريد أن أعطي ذلك المبلغ على أساس أنه من الزكاة، فهل في ذلك شيء؟
ما دمت لم تخرجه ولم تملكه له وأردت أن تجعله زكاة وهو من أهل الزكاة فلا حرج، أما إذا أخرجته له على أنه صدقة وبعد يومين راجعت الحساب فوجدت أن الزكاة واجبة فقلت تلك هي الزكاة فلا، لأنها خرجت من ذمتك. أما إذا كنت مجرد نية ولم تملك ثم أردت أن تجعلها من الزكاة وهو من أهل الزكاة فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا من قال يا رسول الله مدد أو يا رسول الله أغثني هل يخرج من الدين وهل يعذر بالجهل؟
لا شك أن هذا من الشرك بالله، أن يقول الإنسان يا رسول الله مدد أو يا فلان مدد، يا أهل القبور يا أهل القبور أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه من الشرك بالله، لأن الاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. ومن قال هذا فقد قال شركا. وأما الحكم عليه بذاته فهذا يختلف، لكن لا يحسن أن تفصل له، وإنما الواجب أن تبين له أن هذا شرك، وأن من فعل ذلك يقع في الشرك حتى يقلع عنه.
نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما صحة أنه إذا مدح الإنسان يحث التراب في وجه المادح؟
المدح في وجه الإنسان أنواع. النوع الأول المدح بالكذب، أن يمدحه كاذبا، وهذا حرام. يقول له: أنت في كذا وكذا وكذا، وكل خلاف الواقع. أنت ما شاء الله رجل معروف بالصدق وهو من أكذب الناس. أنت ما شاء الله لا تغتاب المسلمين وهو لا يجلس في مجلس إلا وهو يغتاب. هذا حرام. والأمر النوع الثاني أن يمدح بحق مع عدم أمن الفتنة. يمدح الإنسان في وجهه بحق مع عدم أمن الفتنة، يخشى عليه أن يفتن كما قلنا في المدح في الدرس، فهذا لا يجوز هذا المدح، ومن مدحه فقد قطع عنقه. وإذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا هو النوع. النوع الثالث المدح في الوجه مع أمن الفتنة، فهذا لا حرج فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع عمر رضي الله عنه. والنوع الرابع مدح المسلم بما فيه في غير وجهه، وهذا مطلوب، أن تنشر فضائل المسلم بما فيه، هذا أمر يعني مطلوب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هذا زوجتي ترتدي الخمار، وطلبت منها كثيرا أن ترتدي النقاب، ولكنها رفضت برغم أنها ملتزمة بأمور كثيرة من أمور الدين، وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن، فما حكم ذلك وبماذا تنصحني؟
الحمد لله، أنت ذكرت شيئا طيبا من جهة اهتمامها، وأنت ذكرت طيبا شيئا طيبا من جهة أمرك لها، فمرها وواظب على أمرها، واتبع الأساليب المناسبة في التأثير بها. وكما قيل: لكل إنسان مفتاح، فانظر في المفتاح. وأنا أقول للإخوة: مع الدعوة والأمر يجب الصبر، ولا سيما في بعض البلدان، فالمرأة تعودت على شيء ومن حولها لا يفعلون الذي تريده منها، فالأمر صعب عليها وشاق، فالأمر يحتاج إلى صبر. اصبر يا أخي، لا تعجل عليها، ما دامت مصلية قائمة بما يجب عليها من أركان الدين فاحمد الله واصبر عليها، ولكن مرها واتخذ الوسائل، وإذا كان بإمكانك أن تغلظ عليها وكان في ذلك فائدة فأغلظ عليها، لأنك راع ومسؤول عنها. لكن مع ذلك اصبر. بالأمس اتصل بي رجل من فرنسا أظنه طلق امرأته 30 مرة. لماذا؟ قال: هي ترفض الحجاب. طيب ما حالها مع صلاتها؟ قال: مصلية محافظة على الصلاة وتطيعني يا شيخ كثيرا، لكنها ترفض أن تتحجب، وأنا رجل التزمت من سنة وأحب الخير وأكره أن أراها لا تتحجب، وعندي منها أولاد وطلقتها 30 مرة أو أكثر فيما وصف لي، وطلاق النافذ يكفي منه 3. فقلت له: يا أخي، أنت تقول إنك من فرنسا وأنك أنت ما التزمت إلا قبل سنة وعندكم أولاد، معنى ذلك أنكم عشتم حياة مختلفة، وأنت الآن تريد أن تنقلها من تلك الحياة إلى حياة أخرى لا تعرفها، فالأمر يحتاج إلى صبر. وأنت كم بلغت الآن من العمر؟ فوق 40، ما التزمت إلا من سنة، كما قال بتعبيره التزم وهو استقام. فاصبر على المرأة ما دامت محافظة على نعم مرها، واتخذ كل طريق ممكن، لكن اصبر عليها، لا تطلقها ما دامت مصلية، فالحمد لله لا يلزم أن تطلق، وما دامت يعني مطيعة لك وتفعل الخير، إلا في هذا الأمر لأنها ما ألفته. قلت له: فانقلها إلى مكان تألف فيه الحجاب، كان تقول لها مثلا: نريد أن نذهب فسحة لمدة أسبوع في مكان ما، لكن بشرط أن تتحجبي هناك، هنا لن أطلب منك حتى تألف. أو خذها إلى زيارة، إلى عمرة. الصبر لابد منه يا إخوة، ولابد أن نراعي الأحوال، البلدان تختلف والأحوال تختلف، فالإنسان الداعية يجب أن يكون صبورا حكيما، ويفرق ما بين فيه ما فيه مفاصلة وما لا مفاصلة فيه، حتى يكون على بصيرة ويكون صالحا مصلحا، وإلا كان كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إذا حدثت فتنة في بلدي ولم أعرف أين الحق، هل أعتزل هذه الفتنة؟
سيأتي إن شاء الله، سيأتي ويتبين أن الفتن هناك علامات على الحق يؤخذ بها، فإن انبهم أمر العلامات في هذه الحال سنعتزل، كما سيأتي إن شاء الله في درس الغد. نعم.
يقول: توضأت ثم لبست السراب ثم دخلت الخلاء ثم توضأت ومسحت على السراب ثم خلعت السراب، فهل أنا على وضوء أم لا؟
الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي أختاره وأفتي به، أن من مسح على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ولم يكن على طهارة سابقة، يعني طهارته إنما هي بالمسح فقط، أن وضوءه ينتقض. فإن كان قريب عهد بالوضوء، يعني لا زال لم تجف أعضاؤه، غسل قدميه فقط، وإن كان بعيد عهد بالوضوء فإنه يغسل قدميه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لم تثبت طهارة الرجل بالخف أو الجورب إلا إذا كانت مغطاة، فإذا لم تكن مغطاة فإن القول بالطهارة لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل:
ذكر عن علي رضي الله عنه أثر هو شاذ. نعم.
يقول: رجل زنى بامرأة ثم عقد عليها عقدا شرعيا صحيح وقد تزوجها، فهل يصح هذا الزواج مع أنه يقول إني تبت إلى الله عز وجل؟
المسألة هنا فيها أمور. الأمر الأول: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للعفيف أن ينكح الزانية، ولا يجوز للعفيفة أن تنكح الزاني. فإذا كانت المرأة زانية وتاب الرجل، فإن ننظر في حال المرأة، فإن تابت المرأة فإنه يزول الوصف المانع، وإن كانت لم تتب وهو عفيف قد تاب فلا، لا ينكحها. الأمر الثاني: كونه نكح المرأة التي زنى بها، إذا قلنا إنها تابت، إن لم تكن حامل منه وعقد عليها فلا حرج في هذا، والعقد صحيح، لكن إن عقد عليها وقد أحملها من الزنا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العقد لا يصح، فلا يصح العقد على امرأة حامل بغير نكاح، وقلت بغير نكاح احترازا من الرجعة إذا كانت حاملا منه، لأن الحمل هنا من نكاح. وعليه فلا يصح العقد على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويجب تجديده بعد وضعها للحمل. وأما الأمر الأخير فلن أشرحه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للمسلم أن يحمل القرآن ويقرأ فيه دون أن يكون على وضوء؟
أما إن كان على جنابة فلا يجوز، وأما إن كان على حدث أصغر فالذي عليه الجمهور أنه لا يمس المصحف إلا متطهرا، وهذا أحوط وأليق بالعبادة أن لا يمس المصحف إلا متطهرا. أما إن كان سيقرأ قراءة من غير مس المصحف فلا يشترط له الوضوء، لا يشترط له الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم التدريس في المدارس المختلطة مع العلم أنه إذا تركت هذه المهنة يصعب علي إيجاد عمل آخر؟
لعله يرد لها موطن إن شاء الله نبين شيئا فيما يتعلق بهذا الأمر. ولا شك أيها الإخوة أن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يعلم في المدارس المختلطة، ولا يجوز للمرأة أن تعلم في المدارس المختلطة، وهو في شأن المرأة أعظم وأطم، وأن الواجب على الأمة الإسلامية بحكامها ومحكوميها أن يبادروا إلى فصل هذا الأمر، وإلى جعل مدارس للذكور يعلم فيها الرجال، وجعل مدارس للنساء يعلم فيها النساء. لكن بالنسبة للواقع فماذا يصنع؟ الذي نفتي به أنه أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز أن تعلم في المدارس المختلطة، أن تكون معلمة، وأما بالنسبة للدراسة وبالنسبة للرجال فهذا إن شاء الله سيأتي موطن مناسب نعلق عليه إن شاء الله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: هل يجوز الجمع في الدعاء بين الرجل والمرأة في صلاة الجنازة؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة يدعى لها كما يدعى للرجل، وقول كثير من الفقهاء إن المرأة لا يقال فيها اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، قالوا المرأة إذا دعوت لها في الجنازة لا تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ قالوا لأنك إذا قلت ذلك فإنك تدعو على زوجها أن لا يكون من أهل الجنة، لأنها إن دخلت الجنة ودخل زوجها الجنة فهو زوجها في الجنة، فإن قلت أبدلها زوجا خيرا من زوجها فمعنى هذا لا تدخل زوجها الجنة، هكذا قالوا. ولذلك قالوا إن المرأة لا يدعى لها بهذا الدعاء، وهذا غير صحيح، بل النصوص مطلقة والمرأة يدعى لها بهذا الدعاء، لأن زوجها الذي في الدنيا إن كان زوجها الذي في الجنة فهو خير لها منه في الدنيا، هو خير لها منه في الدنيا، فيبدلها الله بهذا الزوج الذي في الدنيا زوجا خيرا في الآخرة وإن كان هو عينه، فلا إشكال في المسألة. ولذلك الصواب أن المرأة يدعى لها كما يدعى للرجل، كما يدعى للرجل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك، ما هي الضوابط الشرعية والقواعد المرعية في التعامل مع أهل البدع؟
هذا بحر لا ساحل له، لكن نحن في كل يوم نقرر قواعد في هذا الباب مستنبطين لها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيردنا إن شاء الله مواطن نبين فيها أصولا في هذا الباب. نعم.
يقول هذا السائل إن بعض الاختلاف مبني على أصول مختلف فيها، فمثلا عند الأحناف المطلق لا يقيد بخبر الواحد، فكيف يتحقق شعار الدعوة إلى السلفية بالرجوع إلى القرآن والسنة مع هذا الاختلاف في الأصول؟
أولا ينبغي أن ننظر إلى الحال مع الأئمة والعلماء المتقدمين، كيف كانوا على اجتماع مع اختلافهم في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف. فأبو حنيفة رحمه الله كان يخالفه الإمام مالك رحمه الله في كثير من المسائل، لأن أبا حنيفة رحمه الله في العراق، والعراق بلد فتنة في ذاك الوقت، والأثر فيها قليل، والإمام مالك رحمه الله في المدينة بلد الأثر، ولذلك لما جاء محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمه الله ولقي الإمام مالكا في المدينة وأخذ عنه الموطأ، فهو من رواة الموطأ، وفي روايته للموطأ من الزيادات ما لا يوجد إلا فيها، ومن الزيادات في رواية محمد بن الحسن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشاهد أنه لما لقي الإمام مالك رحمه الله قال له لو علم صاحبي بمثل ما علمت لرجع عن كثير مما قال، يعني لو أن أبا حنيفة رحمه الله علم بهذه الأحاديث لقال بها، لأنه صح عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، صح هذا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل أبو حنيفة رحمه الله يحتج بالأحاديث الضعيفة في بعض الأحكام ويقدم ذلك حتى على القياس، هذا الصحيح من مذهبه. الشاهد يا إخوة، الإمام مالك كان يخالف الإمام أبا حنيفة في بعض المسائل، لكن ماذا كان يقول عنه؟ كان يقول هذا رجل لو أراد أن يجعل السارية ذهبا لفعل، يعني أن أبا حنيفة رحمه الله من قوة حجته لو أراد أن يقنعك بأن السارية التي من الحجارة ذهبا لاستطاع. الإمام مالك رحمه الله خالفه الإمام الشافعي في مسائل، منها مسائل في مجلسه، فجاءت امرأة فسألت الإمام مالكا عن شيء فأجاب الإمام مالك، فلما انصرفت المرأة أخذ الإمام الشافعي بطرف ثوبها وقال قولي له في مجلسك من يرى خلاف هذا، وهذا من الأدب، فرجعت إليه فقالت له، قال فإن يكن فهو ابن إدريس، أي الشافعي. والشافعي يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أي أنه أعلاهم. والشافعي رحمه الله خالف الإمام أحمد في مسائل، والإمام أحمد رحمه الله خالف الشافعي في مسائل، وتناظر مناظرات كمناظرتهم المشهورة في العود في الهبة، ومع ذلك يقول الإمام أحمد لأحد تلاميذه إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي، إذا أردت العلم فالزم هذا، ما قال احذره، قال إذا أردت العلم فالزم هذا. والإمام الشافعي يقول عن الإمام أحمد: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. فكانوا على اجتماع مع اختلافهم في الأحكام واختلافهم فيما يسوغ الاختلاف فيه من قواعد أصول الفقه، كما أشار الأخ إلى بعض القواعد، لكن كانوا في اجتماع، وتلاميذهم في اجتماع، وكانوا يعرفون للدليل قدره، فإذا اختلفوا رجعوا إلى الدليل. ولذلك كم من مسألة خالف فيها أبو يوسف رحمه الله أبا حنيفة، لأن الذي رباه هو أبو حنيفة رحمه الله، فكان يخالفه إذا ظهر له الدليل، وكذلك محمد بن الحسن، وكذلك تلاميذ الأئمة. واستمر الحال على هذا، الناس يعرفون للأئمة الأربعة فضلهم وقدرهم، ويأخذون الأحكام منهم ويأخذون العقيدة عنهم، وهم في الجملة على قلب رجل واحد. لكن لما تأخر الحال بالمسلمين وظهر التعصب الذي بعضه من أجل العرق، فيتعصب الأعجمي للأعجمي والعربي للعربي، وبعضه عن جهل، تمزقت أوصال الأمة، فأصبح الحنفي والعياذ بالله يبغض الشافعي، والشافعي يبغض الحنبلي، والحنبلي يبغض المالكي، حتى تجرأ الجهل على الأئمة الأربعة، فوضع بعضهم في محمد بن إدريس الشافعي حديثا، قالوا يأتي على أمتي رجل أشد عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس، وكذبوا والله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن محمد بن إدريس الشافعي رحمة على هذه الأمة كسائر علمائنا الذين بيّنوا الحق لهذه الأمة. وحتى أصبح الحال ببعض الناس أن يقول إن الحنفي يجوز له أن ينكح اليهودية أو النصرانية، ولا يجوز له أن ينكح الشافعية، والأمر متبادل بين المتعصبة والعياذ بالله، حتى بلغ الحال أن يرد القرآن وأن ترد السنة من أجل المذهب، كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو متأول أو منسوخ. فوقعت الفرقة، وأيضا وقعت الفرقة في العقيدة، فأصبح أتباع المذاهب يتعصبون في الفقه ويخالفون في العقيدة. فهذا تابع للإمام مالك في فقهه، حتى فيما نسب إليه وليس له، كإرسال اليدين في الصلاة لم يقله الإمام مالك، وليس مذهب الإمام مالك، بل مذهب الإمام مالك القبض، لكن يرسل يقول أنا مالكي، لكنه في العقيدة يخالف الإمام مالك، يقول لا أنا أشعري، الإمام مالك يقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول لم يخبرنا الله به. وهذا يقول لا، استوى ليس هو المعلوم في لغة العرب، استوى يعني استولى أو نحو ذلك من التأويلات. فوقعت الفرقة ووقع النزاع ووقع الخلاف بين الأمة. وإذا أردنا الاجتماع فهناك أصول للاجتماع، لكن النقطة التي نتكلم عنها هي التي نريدها، وهي أن نرجع إلى سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين والأئمة، ونأخذ بما علمونا إياه، ونقول والله معتقدين لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إذا كان الإمام الأثري الموفق الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة يقول في زمنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فكيف بنا اليوم؟ والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يصلحكم إلا ما أصلح الصحابة، لن يصلحكم إلا ما أصلح التابعين، لن يصلحكم إلا أن تأخذوا بهذه الأصول، أن تعظموا كتاب الله في أنفسكم، وأن تخرجوا القرآن من أن يقرأ على الأموات وفي حفلات العزاء إلى أن يكون حاكما بينكم، حاكما عليكم بكتاب الله بآيات الله بكلام الله، وأن تعظموا السنة، وأن تظهروا حبكم الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم في الاتباع. فليس الحب في بدع تبتدع باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الحب في الاتباع الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن تباكى على الأمة فعليه أن يأخذ بهذا الزمام، عليه أن يأخذ بهذا الأصل العظيم بالرجوع إلى ما أصلح الله به هذه الأمة في أولها. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل، يقول أهل الصوفيات إن هذا العلم علم الخشية والسلوك هو الذي يوصل الإنسان إلى الصفة المطلوبة وهي الإحسان، فإذا كانت طريقتهم مبتدعة ما هو البديل الشرعي الذي يصل بالإنسان إلى الإحسان؟
ألقاب مملكة علم الخشية، أين علم الخشية؟ والله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية تكون بالأخذ بما في القرآن والسنة وبالعلم الشرعي وبتحقيق التقوى. وقد ابتلي المسلمون اليوم بالبديل، كلما قالوا شيئا قال أوجد البديل. الأصل موجود، الأصل موجود، النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من أراد تحقيق الإحسان فعليه بالسنة، ومن أراد تحقيق الإيمان فعليه بالسنة، ومن أراد تحقيق الإسلام فعليه بالسنة. أما البدعة فوالله الذي لا إله إلا هو لن تحقق إحسانا أبدا، البدعة تظلم بالقلوب. السنة عليها نور، هي من مشكات محمد صلى الله عليه وسلم، تحيا بها القلوب وتعالج بها أمراض الأمة. والإنسان إذا اتقى الله حق التقوى وعمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سالك طريق المتقين، ويحقق بإذن الله ما يصبو إليه من مراتب عليا في دينه. وكيف يستقيم للمسلم أن يقول إنه يحقق الإحسان بمخالفة رسول الإحسان؟ كيف يستقيم للمسلم أن يقول إنه يحقق الإحسان بمخالفة رسول الإحسان ونحن نسأل هذا الرجل ونقول هل حقق الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان؟ فإن قال نعم قلنا لم تكن هذه الطرق عنده صلى الله عليه وسلم، وإن قال لا قلنا راجع إسلامك. نقول هل حقق الصحابة الإحسان؟ فإن قال لا قلنا راجع إيمانك، وإن قال نعم قلنا لم تكن هذه الطرق عندهم. فالشاهد أن هذا القول إنما يلقيه الشيطان على الناس من أجل أن يصرفهم عن السنة. والعبادة الحق هي العبادة التي يرضاها الله عز وجل، وهي التي تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مزينة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا ما الحكم أو ما حكم الذي دعا الله عز وجل أن يتقبل دعاءه بجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
لا شك أن لنبينا صلى الله عليه وسلم جاها، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا أن نسأل الله بجاهه. فمن معرفتنا لجاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الله بجاهه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا هذا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالعباس، أي بدعاء العباس رضي الله عنهما. ولو كان سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا، هل يختلف جاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ الجواب لا والله، جاهه باق صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا الصحابة رضوان الله عليهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استسقوا بجاهه ولا سألوا الله بجاهه، وإنما سألوا الله بدعاء هذا الرجل الصالح العباس رضي الله عنه، علمنا أنه لا يجوز للمسلم أن يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل الله بأسمائه وصفاته، فيقول يا كريم يا الله. نعم، يتوسل إلى الله بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تقبل دعائي. توسل مشروع، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال الصالحة. ووالله يا إخوة، بعض الناس يقولون هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يمنعون الناس من سؤال الله بجاهه. والله والله ما منعنا من هذا إلا لأننا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونعرف جاهه صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة يا مسلم أن تأخذ دينك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم الناس العلماء الأبرار الذين فهموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلسلة من نور، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أئمة التابعين، إلى الأئمة الأربعة وأضرابهم، إلى أئمة الهدى والتقى
كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذين نقلوا لنا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا ونقلوه لنا على الفهم الصحيح فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل يقال إن تعيين الوقت للخروج عند أهل الدعوة ما هو إلا من باب الترتيب والوسائل ولا يعتقدون أنها أمر مشروع فكيف تكون بدعة؟ ومن فضلك بين لنا حكم الخروج معهم ونريد منكم نصيحة في هذا حتى نرجع إلى إخواننا في بلدنا بهذا.
على كل حال نحن أشرنا بالأمس التعيين إن كان مقصودا بحيث يلتزم فهذا ممنوع، أما إن حصل للإنسان أنه تيسر له 4 أيام فسافر يطلب العلم 4 أيام فهذا لا حرج فيه، أما أن يلزم نفسه بأيام معينة لا يخرج عنها البتة تبدأ وتنتهي فلا شك أنه من البدع وأنه من الأمور المحدثة، وأن من أراد الدعوة إلى الخير يجب عليه أن يدع هذا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول يا إخواننا في كل مكان، يا إخواننا من أمتنا في كل مكان، هلم لنجتمع على الأمر الذي لا يمكن أن يكون الاجتماع إلا عليه، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنعتقد جميعا من قلوبنا أنه لن يسوغ لأحد أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة، وإذا اعتقدنا هذا فكل أمر محدث يجب أن نرده، وبهذا تجتمع القلوب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول إذا أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فلماذا نرى بعض المساجد يصلون 8 للتراويح بدلا أن يصلوا 20 كما سنه عمر رضي الله عنه؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أنه كان لا يزيد على 11 ركعة، فمن صلى 11 ركعة فقد تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر الحال هكذا إلى أن جمع عمر الفاروق رضي الله عنه الأمة على إمام، فكانوا يصلون 11 ركعة أو 13 ركعة. بهذا صح الإسناد عن عمر رضي الله عنه حتى ثقل الأمر بالناس وأصبح الأمر يشق عليهم أن يقصر العدد ويطال في القراءة، فخفف عمر رضي الله عنه فجمع الناس على 23 ركعة، والصحيح أن هذا ثابت وليس بشاذ، لأن فعل عمر رضي الله عنه في الأول فلما ثقل على الناس جمع الناس على هذا، ولذلك الذي ندين الله به ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر ولو بركعة، هذا يقوله لسائل لا يعرف صلاة الليل، ولو كان لصلاة الليل حد لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالرجل كان لا يعلم لأنه لو كان يعلم ما سأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له، لكننا نقول إن أكمل الصلاة وأعلى الصلاة وأفضل الصلاة في صلاة الليل أن لا يزاد على 11 ركعة ما لم يشق ذلك على الناس، فإن شق على الناس فلا حرج في الزيادة إلى 23 أو 39 أو غير ذلك، فالصحيح أن الأمر فيه سعة والحمد لله، وكله يدخل في الحديث. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: سمعت أحد الدعاء يعترض على من يحرم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول: كيف تحتفلون بأعياد أخرى ولا تحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟
كما قلت سابقا، من لم يكن عنده حجة يتلمس ما لا حجة فيه. أنت بارك الله فيك، نسألك، هذا المولد الذي يقام هل هو بدعة، هل هو عبادة أو عادة؟ ستقول: ولا بد إنه عبادة. فنقول: باب العبادة، هل فتح بعد محمد صلى الله عليه وسلم يشرع فيه من يشاء ما يشاء؟ الجواب: لا، فإن الله أكمل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز لك أن تحدث هذا. فإن قال: لا لا لا، هو عادة، قلنا: كيف تعبث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا لعاداتك، علما بأن أهل العلم يقولون: ما فعل عبادة لا ينقلب عادة. يا إخوة، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تعبد الله إلا بما شرع. وإلا كان الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فهذا القياس غير مستقيم. ونحن نقول: كل من أنشأ عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، لأننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما ثبت في صحيح مسلم بهذا اللفظ. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم النوم بالفراش المسمى بكيس النوم وذلك أثناء الإحرام، وهل هو من محظورات الإحرام، وماذا يترتب على فعله إن استخدمه الحاج جاهلا؟
نعم، هذا الكيس الفراش الذي يدخل فيه الإنسان ويغلقه، ذكر بعض المشايخ المعاصرين ممن تكلموا في الفقه أنه من محظورات الإحرام، لأنه يحيط بالبدن، والجزم بأنه من المحظورات ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: قال: وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذا يقتضي أن يخمر جميع جسده بالثوبين بما في ذلك الرجلين، والمعلوم أن الكفن يلف على الميت ويحيط بالميت، فهو يشبه هذا الكيس من جهة إحاطته من الأسفل. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تخمير رأسه، وفي رواية: تخمير وجهه، فدل ذلك على أنه ليس من المحظورات، لأنه لو كان تخمير رجليه من المحظورات بهذا المحيط العام لا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع منه، لأن العلة موجودة فيه. لكن هو عندي في مقام المشتبه، ولذلك قلت قبل الحج إني أنصح بعدم إغلاقه، لكن من فعله لا أرى أنه قد ارتكب محظورا ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت، هل المراد بالسبت الأسبوع أو اليوم؟
ليس كل يوم سبت، كان يزور قباء كل سبت، وفرق بين كل يوم سبت وبين كل سبت. فكل سبت يراد به أسبوع، لأن العرب تطلق على الأسبوع سبتا، فيقولون مثلا: آتيك في السبت الأول من محرم، أي في الأسبوع الأول من محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل أسبوع ماشيا أو راكبا. ويدل على هذا الفهم أنه ثبت أنه في بعض الأسابيع ذهب الاثنين، صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل أسبوع مرة فيما يظهر، وهذا يدل على تعظيمه لهذا المسجد، مسجد قباء. فيشرع للمسلم أن يزور مسجد قباء وأن لا يطيل العهد به، لا يطيل العهد عنه، أن لا يطيل العهد عنه، يعني لا يتأخر كثيرا في زيارته ما دام أنه في المدينة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل للتهنئة بالعيد زمن محدد، وهل تكون بالمعانقة أو المصافحة أو بهما معا؟
العيد عند المسلمين ليس يوما مجردا، العيد عند المسلمين يأتي بعد عبادة عظيمة، فيأتي عيد الفطر بعد ركن من أركان الإسلام ألا وهو صيام رمضان، فيأتي عيد الفطر فيهنئ المسلم المسلم بصيامه ويقول له: تقبل الله منا ومنكم. هكذا جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فتشرع التهنئة بعيد الفطر لأن المسلم قد صام، وها هو اليوم يفطر، وهو يوم فرح وسرور، ولذلك حرم صيامه، وهذا لا حد له. فيهنأ المسلم في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ما دام العهد قريبا برمضان. وعيد الأضحى المبارك يأتي بعد وقوف المسلمين بعرفة وأدائهم للركن الأعظم للحج الذي لا يفوت الحج بعده، فتكون به التهنئة، وهو المختار أنه يهنأ بالعيد ويدعى للمسلم في العيد، وليس له حد يعني موقت بوقت، وإنما المسألة منوطة بقرب العهد به. نعم.
أحسن الله إليك وجزاك خيرا. يقول هذا السائل: هل الخوارج الآن موجودين في وقتنا الحالي؟
الخوارج موجودون ولهم صفتان يعرف بهما الخوارج. الصفة الأولى تكفير ولي أمرهم، فيكفرون ولي الأمر ثم يتوسعون في التكفير فيكفرون الوزراء ويكفرون العلماء الذين لا يكفرون الحاكم ويكفرون الجنود ويكفرون الشعب الذي لا يكفر الحاكم. والصفة الثانية أنهم يحملون السلاح على
ولي الأمر وعلى المسلمين، فهم يكفرون ولي الأمر ومن معه من المسلمين ويحملون السلاح عليه. ومن الخوارج، خوارج يقال لهم القعدة، من الخوارج خوارج يقال لهم الخشبية، الخشبية يكفرون الحاكم ومن معه ويخرجون عليه، لكن لا يستجيزون السلاح فيخرجون بالخشب، يخرجون بالخشب. ومن الخوارج خوارج يقال لهم القعدة، يكفرون الحاكم ويخرجون عليه لكنهم لا يقومون بالقتال، إما للمرحلية كما يقول بعضهم ويقولونه اليوم، يقولون لا زال الأمر يحتاج إلى شيء من الاستعدادات حتى نعد الشباب، وإلا فالخروج أمر مفروغ منه. فهؤلاء قاعدة يكفرون الحاكم ويصرحون بكفره ولا ينكرون الخروج عليه، لكنهم لا يخرجون الآن، فهؤلاء يسمون بالقاعدة وهم موجودون. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم. يقول هذا الأخ في سؤال قدمه لي فأجيب عليه، يقول اختلفت أنا وصديقي في مسألة، وكنت أنا على حق وكان عنيدا، فغضبت من تصرفه فحلفت أن لا أكلمه، فما الحكم؟ اعلم يا أخي أنه لا يجوز لك أن تهجر أخاك المسلم بهذا السبب فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تقول طيب أنا حلفت أنا أقسمت، نقول كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فكلم زميلك وعليك كفارة يمين، ولست بالخيار، لست بالخيار. نقول إن شئت كفر وإن شئت لا تكلمه، لك ثلاثة أيام فقط، ثم يجب عليك أن تقطع الهجران، لأن هذا بسبب دنيوي، فيجب عليك إذ ذاك أن تكفر عن يمينك، فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد كل هذا فإنك تصوم 3 أيام. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. شخص اشترى من البنك سيارة،
ويجب أن يتنبه المسلمون إلى مكائد الشيطان، الشيطان يريد أن يفرق بين المسلمين، يريد أن يفرق بين الجار وجاره، يريد أن يفرق بين الأخ وأخيه، ويوقع الهجران بينهم، فيجب أن يعلم المسلمون أن الهجران بسبب الدنيا فوق ثلاث معصية تقتضي تأخير المغفرة، فإذا تهاجر المسلمان فوق ثلاث أخرى عن مغفرة الله حتى يصطلح، فلينتبه المسلمون لهذا. نعم،
أحسن الله إليك. شخص اشترى من البنك سيارة للتقسيط، وكان العقد والسيارة في ملك المعرض وليس في ملك البنك، فكتب العقد على زيادة 6% عن السعر، ثم أخذ الشيك واشترى السيارة، فما حكم المعاملة ابتداء وما حكمها إذا حصل الأمر؟
أولا يا إخوة، مثل هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يذهب المسلم إلى البنك ويقول أنا أريد أن أشتري بيتا معينا، أو سيارة معينة، فيقول البنك نحن لا نملك هذا، انظر إن وجدت ما تريد أخبرنا نشتريه. فذهب فوجد شيئا فأخبر البنك، فاشتراه البنك، ثم وقع البيع بعد أن اشتراه البنك، ولم يقع إلزام قبل شراء البيت مثلا، لم يدفع عربونا ولم يدفع شيئا أسماه بعضهم رسوما، ولم يدفع أي مقابل، ولم يكتب تعهدا بالشراء حتى ملك البيت. فلما ملك البيت كان هو بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء ترك، فاشتراه. هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه، إذ لا يوجد ما يمنعه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله أخذا بأقوال بعض فقهاء السلف إلى أن هذا من عين الربا وأنه لا يجوز، فمن وجد مندوحة عنه فليبتعد عنه، ومن لم يجد فالذي أفتي به على ضعف علمي أن هذا جائز، لأني لا أعلم في قواعد الشريعة ما يقتضي منعه. الصورة الثانية أن يقع التزام بالشراء قبل أن تشترى السلعة، بمعنى أنا أريد أن أشتري بيتا معينا، قالوا طيب تعال وقع على الأوراق، وقع العقد، وقع العقد. فلما وقع العقد ذهب البنك واشترى البيت، او كتب تعهدا على نفسه انه ان اشترى البنك البيت اشتراه والا دفع 500,000 مثلا، هذا حرام لا يجوز، وهو من باب بيع ما لا يملكه البنك. وهناك صورة تقع الآن، وهي أن الذي يشتري البيت من صاحبه الأول هو صاحب الشراء ليس البنك، فالعقد بين صاحب البيت الأول وبين من يريد الشراء الثاني، ينقل من المالك الأول إلى هذا الرجل المشتري، والبنك فقط هو الذي يدفع المال، فهذا عين الربا ولا شك أنه ربا ولا يجوز. فليتنبه لهذا، وليعلم المسلمون أن أحكام الشريعة للجميع، لا يخرج منها أقلية ولا غير أقلية. الربا حرام على كل مسلم ولو كان واحدا في دولة. الاقتراض من البنوك من اجل شراء البيوت حرام ولو كان الانسان في اوروبا.